الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع السابع من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، وهو المقطع الأول من باب زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. قوله تجب، أي تجب الزكاة، تجب في إبل وبقر وغنم. تجب في إبل سواء كان بخاتي أو عرابي، وبقر سواء كانت أهلية أو وحشية. الفرق بين الأهلي والوحشي، الأهلي هو الذي يستأنس بالإنسان فلا يهرب منه ولا يخاف، أما الوحشي معناه الذي يتوحش أي ينفر من الإنسان. ليس معناه الوحشي أي المفترس، وإنما المراد عند الفقهاء بالوحشي أي الذي ينفر من الإنسان، مثل الجاموس، هذا نوع من أنواع البقر لكنه لا يأنس بالإنسان، ينفر منه وقد يعتدي عليه. الوحشي مثل العصفور، ينفر من الإنسان. ليس معنى الوحشي عند الفقهاء أي المفترس، فالوحشي العصفور هذا يسميه الفقهاء وحشي أي لا يأنس بالإنسان. الثالث قوله وغنم، سواء كان الغنم من الظأن أو من المعز، وسواء كانت أهلية أو وحشية على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. والزكاة في المواشي لها شروط ثلاثة: الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشروط أكثر من ثلاثة كما سيأتي. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لأن الخبر ورد في بهيمة الأنعام، الخبر الذي سنقرأه في المقطع القادم إن شاء الله، حديث الصدقات. إذن على هذا لا تجب الزكاة في الخيل لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولا في البغال، ولا في الحمير، ولا في الرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي زكاة، رواه البخاري ومسلم. خلاف العلماء، القول الأول قالوا لا تجب الزكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية، وهو قول أكثر أهل العلم. القول الثاني قال أبو حنيفة: في الخيل الزكاة إذا كانت ذكوراً وإناثاً، وإن كانت ذكوراً مفردة أو إناثاً مفردة فعن أبي حنيفة روايتان. وزكاتها، زكاة الخيل عند أبي حنيفة، دينار عن كل فرس أو ربع عشر قيمتها، والخيار إلى صاحب الخيل. استدل أبو حنيفة ومن معه بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمة في كل فرس دينار، والحديث ضعيف. وروي واستدلوا بما روي عن عمر أنه كان يأخذ من الرأس 10، ومن الفرس 10، ومن البرذون 5، وقالوا لأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم أشبه النعم، يعني قياسا على بهيمة الأنعام. والراجح هو القول الأول، والدليل ما قرأناه قبل قليل: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده، أي غلامه، صدقة، ولا في عبده صدقة. والحديث في هذا المعنى كثير، وحديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. والحديث الذي احتجوا به حديث جابر هو حديث ضعيف. وأما أثر عمر فإنما أخذ منهم شيئاً تبرعوا به، وسألوه أخذه وعوضهم عنه برزق عبيدهم. والدليل ما روى الإمام أحمد بإسناده عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحبي قبلي؟ لم يفعل، إذن توقف هو. فأفعله؟ هل الذي لم يفعله النبي وأبو بكر هل أفعله؟ فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال: هو حسن إن لم يكن جزية، يعني ما لم يكن جزية يأخذون بها من بعدك. قال أحمد: فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم. إذن صار حديث عمر حج عليهم. أولا قوله ما فعله صاحباي، ولو كان واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فعله. الثاني عمر امتنع من أخذها ولا يجوز له أن يمتنع من الواجب. الأمر الثالث قول عمر قول علي: هو حسن إن لم يكن جزية يأخذون به من بعدك، فسمي جزية إن أخذوا بها، وجعل حسنه مشروطا بعدم أخذهم به، يعني بالوجوب فيكون مقام الجزية. الأمر الرابع استشارة عمر أصحابه في الأخذ، ولو كان واجبا لما احتاج إلى الاستشارة. الأمر الخامس أنه لم يشر عليه بأخذ أحد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره: ما لم يكن جزية. والأمر السادس أن عمر عوضهم، والزكاة لا يؤخذ عنها عوض. وأما قولهم قياسا على النعم فلا يصح، لأن القياس هنا لا يصح، لأنه يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هديا، بخلاف الخيل وتكون فدية عن المحظورات. وهذا كله لا، هذه المعاني لا توجد في الخيل، فلا يصح قياس الخيل على بهيمة الأنعام. نذكر بعض الآثار في هذه المسألة. عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله ثم يدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر. هذا إذا كان يعني هذا أثر عمر ذكرنا معناه. ومثله عن عمر: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل. هذا نحمله على ما إذا جعل الخيل في عروض التجارة، في عروض التجارة. هذا أخرجه ابن زنجوية في الأموال. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال وابن زنجوية، والحديث والأثر صحيح. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في شروط زكاة بهيمة الأنعام. قوله: إذا كانت، يعني بهيمة الأنعام للدر والنسل لا للعمل، قد إذا كانت سائمة يعني ترعى المباح، ترعى العشب، سائمة الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة في كل 40 إبنة لبون. والحديث الذي سنذكره بعد قليل في البخاري ومسلم: وفي الغنم في سائمتها. قوله في سائمتها، هذا الحديث أخرجه البخاري كما سنذكر لفظه في المقطع القادم. فعلى هذا لا تجب في المعلوفة، المعلوفة التي صاحبها يعطيها العلف، يشتري لها العلف، والسائمة التي يضعها في البر فترعى، هذه تسمى السائمة. إذن المعلوفة لا تجب عليها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. كذلك لا تجب إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله، هذا كله لا تجب فيه الزكاة. إذن من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشرط الأول اللي ذكرناه، أن تكون أن تكون قبل قليل ذكرناه أن تكون للدر والنسل بخلاف العوامل. الشرط الثاني أن تكون سائمة. الشرط الثالث أو الراء الثالث الحول، وهذا شرط في جميع الأموال على إلا ما استثني كما شرحناه سابقا. الشرط الرابع اختلاف التعداد السوم، أن تكون راعية، فلا زكاة في المعلوفة، في الإبل، في السائمة. وذكرنا الدليل، السائمة بمعنى الراعية. قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترى. خلاف العلماء، القول الأول قالوا المعلوفة والعوامل ليس فيها زكاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني يحكى عن مالك أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شياه، ولم يقيدها بالسائمة. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في ذلك أصل. والراجح هو القول الأول، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل، في سائمة الغنم، كما أخرجه البخاري. ذكرنا الأدلة وحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي، وحديثهم مطلق، حديث في كل 40 شاة هذا مطلق مقيد باللفظ الآخر وهو السائمة، وهو السائمة، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. عن جابر رضي الله عنهما قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. هذه تسمى العوامل، البقرة العوامل التي تستعمل في الحرث، فليس فيها زكاة. أخرج هذا الأثر أبو عبيد وابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح. يعتبر في السوم معظم الحول، معظم الحول. خلاف العلماء، القول الأول قالوا إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها. قالوا: لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول قياسا على الملك، لابد أن تكون مالكا لجميع المال في جميع الحول، وقياسا على كمال النصاب، لابد أن يكون المال تم نصابه في جميع الحول، في جميع الحول. والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية. واسم السوم لا يزول بالعلف، بالعلف اليسير، العلف اليسير لا يؤثر، فلا يمنع من دخولها في الخبر. وكذلك يعني العلف اليسير لا يمكن التحرز منه، فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية، خاصة عند من يسوغ له الفرار من الزكاة، فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها. ونقول أن هذا الوصف معتبر في الأكثر قياسا على السقي بما لا كلفة فيه، بما لا مؤونة فيه، مثل الزرع والثمار كما سيأتي، إذا سقي بمؤونة أو بغير مؤونة، بغير مؤونة. إذن الراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول. وقولهم أن الشرط، أن السوم شرط، نقول نعم هو شرط، لكن معتبر في الأغلب، معتبر في الأغلب قياسا على السقي بمؤونة وبغير مؤونة، هذا يعتبر في الأغلب، في الأغلب. إذن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.